إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم آفات القلوب خطراء الكبر والعجب. والكبر في اللغة اسم للكبرياء بمعنى العظمة، وهو مأخوذ من مادة الكاف والباء والراء التي تدل على خلاف الصغر. قال ابن فارس: ومن الباب الكبر وهو الهرم، والكبر العظمة، وكذلك الكبرياء يقال ورث المجد كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في الشرف والعز. وأكبرت الشيء استعظمته، والتكبر والاستكبار التعظم، وكبر الشيء معظمه. قال تعالى: والذي تولى كبره، أي معظم أمره، يعني الإفك. وقال ابن منظور: الكبر بالكسر الكبرياء، والكبر العظمة والتجبر، وقيل الرفعة في الشرف، وقيل هي عبارة عن كمال الذات ولا يوصف بها إلا الله تعالى. ويقال تكبر واستكبر وتكابر، وقيل تكبر من الكبر وتكابر من السن. والتكبر والاستكبار التعظم. وقوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال الزجاج: أي أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية آياتي. قال: ومعنى يتكبرون أي أنهم يرون أنهم أفضل الخلق، وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم. وهذه الصفة لا تكون إلا لله خالصة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله. والمتكبر من أسماء الله تعالى. قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: المتكبر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء. وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المتكبر على عتاة خلقه، وقيل المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقا، وكان صاحبها متكبرا حقا، ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى. وإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلا، ولم يكن ما يراه من التفرد بالعظمة كما يراه، كان التكبر باطلا ومذموما. وكل من رأى العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلا. والكبر في الاصطلاح هو بطر الحق وغمط الناس، واستعظام النفس، ورؤية قدرها فوق قدر الغير. والكبر حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وأن يرى نفسه أكبر من غيره. قال التهانوي: الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. أما المكابرة فهي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم. فالكبر هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. وقال الكفوي: التكبر هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك التشبع، وهو التزين بأكثر مما عنده. ومفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة. فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة. فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، والمتكبرون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. فالكبر آفة عظيمة هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق. وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر يغلق تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وفيه شيء من الكبر. فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منه. والأخلاق الذميمة متلازمة، والبعض منها داع إلى البعض لا محالة. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. لقد قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذرة، يطعهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. وعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الكبر تعظيما لشأن هذه الآفة أن يتورط فيها مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأسباب الكبر ثلاثة: سبب في المتكبر، وسبب في المتكبر عليه، وسبب فيما يتعلق بغيرهما. أما السبب الذي في المتكبر فهو العجب، والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد والحسد، والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء. فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: هي العجب والحقد والحسد والرياء. أما العجب فإنه يورث الكبر الباطن، والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. وأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب، كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواضع. وأما الحسد فإنه أيضا يوجب البغض للمحسود، وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد. ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم. فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبغيا عليه، فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته أنه يستحق التواضع بفضل علمه، ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين، وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه. وأما الرياء فهو أيضا يدعو إلى أخلاق المتكبرين، حتى إن الرجل لا يناظر من يعلم أنه أفضل منه، وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد، ولكن يمتنع من قبول الحق منه، ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه، فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد، ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه. والكبر ثلاثة أنواع: الأول الكبر على الله تعالى، وهو أفحش أنواع الكبر، وذلك مثل تكبر فرعون ونمرود حيث استنكفا أن يكونا عبدين لله. الثاني الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع المتكبر من الانقياد له تكبرا وجهلا وعنادا كما فعل كفار مكة. الثالث الكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيتأبى عن الانقياد له ويترفع عليه، وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه أيضا، لأن الكبرياء والعظمة إنما يليقان بالله تعالى وحده. وقد ذكر الذهبي أن الكبر من الكبائر، واستدل بآيات وأحاديث عديدة، ثم قال: وشر الكبر من يتكبر على العباد بعلمه، فإن هذا لم ينفعه علمه، ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد عده ابن حجر الهيتمي أيضا من الكبائر، وجعل معه العجب والخيلاء. لقد ذم الله جل وعلا الكبر في مواضع من كتابه العزيز، وذم كل جبار متكبر، فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، قال: عظمة لم يبلغوها، ففسر الكبر بتلك العظمة. وورد ذم الكبر أيضا في السنة في كثير من الأحاديث، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ضد الإيمان، فذرة من إيمان لا تجتمع مع ذرة من كبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا أبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الجافي الشديد الخصومة، والجواظ الجموع المنوع، وقيل الذي يختال في مشيته. وعن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أأمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين؟ أأمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس وغمصهم احتقارهم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأما أهل النار فكل جعدري جواض مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. رواه مسلم وابن ماجه واللفظ له. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: يقولون في التيه، وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخرج عنق، أي قطعة من النار، يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول، أي العنق من النار: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه أي في ذلك الوقت وتلك الأيام مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه. قال عمر رضي الله عنه: إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته وقال: انتعش، نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبر وعدا طوره رهصه الله في الأرض وقال: اخسأ، خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوخا. والمصالي جمع مصلاه، وهي شرك ينصب للصيد، والمقصود هنا ما يصيد به إبليس الناس من الآفات التي يستفزهم بها من زينة الدنيا وشهواتها. إن للشيطان مصالي وفخوخا، وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يختال في مشيته ويجر إزاره، فقال: إن للشيطان إخوانا. قال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال محمد بن الحسين بن علي: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. وعن مسروق رحمه الله قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال الحسن رحمه الله: السجود يذهب بالكبر. والتوحيد يذهب بالرياء. وقال الحسن رحمه الله: من خصف عليه ورفع ثوبه وعفر وجهه لله عز وجل فقد برئ من الكبر. قال وهب بن منبه: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر. وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حج قبل أن يستخلف، فنظر إليه طاووس وهو يختال في مشيته، فغمز جنبه بأصبعه ثم قال: ليست هذه مشية من في بطنه خر؟ وعن يحيى بن جعدة قال: من وضع جبيده لله ساجدا فليس بمتكبر وقد برئ من الكبر. وقال مالك رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. قال ابن عوف رحمه الله: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قدرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. قال ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. وقال الشاعر: وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودعك الكبر والحسدا. ووصف بعض الشعراء الإنسان فقال: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقدار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. لقد بلغ بالسلف شدة الخوف من الكبر أي مبلغ، فكانوا ينزعون ذراته من القلب نزعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي وينادي ربه متذللا لربه مستغيثا به. أخرج أبو داود بإسناد صحيح بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآيات رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة. وهذا أبو ذر وقع بينه وبين بلال رضي الله عنهم خلاف، فعيره أبو ذر بأمه، ثم ما زال يربي نفسه بعد ذلك على ذلك لآخر عمره. عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. رواه مسلم. وابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب وزمام دابة زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقودها تواضعا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. عن أبي سلمة عن ابن عباس أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له: تنحى يا ابن عم رسول الله. فقال: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. وذكر ثعلبة بن أبي مالك القرضي أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. فقلت له: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. وقد كان التابعون يهذبون أنفسهم ويأطرونها على نزع الكبر وما يؤدي إليه. عن ميمون بن أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم النخعي: لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذ ببطنه كأنه امرأة ماخض، ويقول: قد كنت أرجو أن أموت قبل أن يجيء الشتاء. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. وعن يوسف بن أسباط قال: يجزئ قليل الورع من كثير العمل، ويجزئ قليل التواضع من كثير الاجتهاد. خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. لقد كان الكبر أول ذنب عصي الله به، وذنب إبليس اللعين، وقد آل أمره إلى ما آل إليه. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله عز وجل، وأما المشرك فيعبد الله وغيره. ولذلك جعل الله تعالى النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فيجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه، فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضد التواضع فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها، فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها. من شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال تعالى: إن أنتم إلا بشر مثلنا. والآيات كثيرة في هذا، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والتكبر على العباد احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن ينجينا ويعصمنا من هذه الآفة ومن آفات القلوب كلها بمنه وجوده وكرمه، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.